الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله في شرحه على القصيدة التائية في القدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فلهذا قال الشيخ: وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلتي، بنوا علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فظلوا بظلتي. قال: يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون، فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها. فزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم، يعني أنه لا خالق له، وأنه لم يزل ولا يزال، يعني ليس له بداية ولا نهاية. قالوا: بذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله وكتبه، وتضاربت نظرياتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. فالفلاسفة ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ينكرون وجود الجنة ووجود النار، وينكرون رسالة الرسل، يعتبرون عبارة عن تخيل، أن الرسول يتخيل أنه يوحى إليه ثم يخيل إليه أن هناك جنة فيدعو إليها، وأن هناك نار يحذر منها، وهكذا من هذه الخزعبلات التي وقع فيها الفلاسفة. قال: ولقد صدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات، يعني في زمن الشيخ رحمه الله أي العلامة السعدي، أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم، وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة، مبنية على الخرص والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب، أي في كل وقت وفي كل زمن يبطلون النظريات التي قبلها ويأتون بنظريات جديدة، لأن نظرياتهم مبنية على عقولهم وعلى أفكارهم، ولهذا فهي يعني نظريات باطلة، فبين الحين والآخر يبطلونها ويأتون من نظريات أخرى. وأراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذين البيتين أن يبين أن الخوض في القدر، أن الخوض في باب القدر مما أضل به الفلاسفة، فهم ضلوا لما خاضوا في هذا الباب باب القدر، والمراد من فلاسفة أهل اليونان والهند. فلما رأوا هذا الكون بجماله وبديع نظامه ظنوا أنه ليس له خالق وليس له رب، فذهبوا يأتون بتلك النظريات الفاسدة الكاسدة الباطلة. فالمقصود من هذا بيان ذكر المشابهة بينهم وبين القدرية، يعني لما خاضوا في هذا الباب بعقولهم وبأهوائهم وبالتدخل في أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه ظلوا ضلالا مبينا، كما أن القدرية والجبرية لما خاضوا في هذا الباب بعقولهم ظلوا في باب القدر. قال رحمه الله: وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه، هذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فكل من ترك الحق وكذب به فهو في تخبط وفي اضطراب. قالوا: لهذا قال الشيخ: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، لخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاءوا وجاء رؤوس البينات بقطرتي. قال يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون الأنبياء كاليهود والنصارى مبادئ شرهم وشركهم جنس هذا السؤال وخوضهم بالباطل، يعني اعتراضهم على قدر الله وقضائه. لماذا يعني أعطى الله عز وجل النبوة لفلان ولم يعطيها لفلان كما قال المشركون اعتراضا على إعطاء النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ يعني لو كان هذا القرآن أنزل على رجل من أهل الطائف يريد من القريتين مكة والمدينة يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام لكنا متبعين له. هكذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. فاليهود كانوا يعلمون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيبعث رسول في هذا الزمن، وقد أخبروا بذلك الأوس والخزرج، قالوا سيأتي نبي وسنؤمن معه وسنتبعه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يأتي من بني إسرائيل كفروا. هذا معنى قول الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني ما عندهم بالتوراة والإنجيل بالإخبار والبشارة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عن عيسى أنه بشر بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. طيب وهكذا فعل اليهود. قال فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. قال فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان ومكان وكل أمة. نعم، من ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره، ومن ترك العلوم النافعة ابتلي بالعلوم الضارة الهالكة. قال رحمه الله ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناداك من كل فرقتي، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. قال وهذا كما تقدم إلزام ونقض واضح على من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر، فإنه في فطرة كل عاقل أن من ذمك ذممته، ومن عابك عبته، ومن ظلمك في نفسك أو مالك عاملته معاملة الظالم. فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ولا تعذرهم إذا ذموك أو ظلموك، بل تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه، وهذا شيء كل أحد يعرفه. يعني أنه لا يعتذر لا يعذر من ظلم غيره واعتدى عليه بالقدر وأنه قدر عليه ذلك أو مجبور على ذلك، كما يعتذر القدري أو الجبري على فعل المعاصي بالقدر بأنه قدر عليه ذلك أو أجبر على فعل المعصية. فإذا ظلم أو اعتدي عليه واعتذر بالقدر وأنه مجبور لما قبل ذلك. إذن دل هذا على أن هذا الاعتذار باطل وأنه مبني على على الهوى وليس على الحجة والبرهان. قال: فاتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل فهو مخالف للفطرة التي فطر عليها كل أحد، بل هو مكابر مستهزئ. قال: ثم عاد هذه المعاني بذكر أمثلة توضح المقام لكونه من أهم المهمات، فقال: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي. يعني من اعتدى على الناس في دمائهم أو أموالهم أو في حريمهم فعليك أن تعذره. لماذا؟ لأنه سيحتج بالقدر وسيقول أنا مجبور على فعل ذلك، هل يقبل هذا من الجواب؟ لا، هو نفسه جبري ما سيقبل هذا. لو اعتدى عليه في نفسه أو ماله أو في حريمه لا يعني قام يدافع ويقابل هذا الظالم بالاعتداء، ولا يقبل منه أن يعتذر بالقدر وأنه أجبر على ذلك. قال: فلا تغضبا يوما على سافك دما، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، يعني على وجه محرم، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي. يعني باحتجاجك بالقدر والجبر جادل عن فرعون، قل فرعون مسكين مظلوم، ها فرعون وقع في الكفر لأنه أجبر على ذلك، فكيف بعد ذلك ماذا يؤاخذ ويعاقب وهو ما حصل منه ذلك إلا على سبيل الجبر؟ فيقول الآن عليك أن تدافع عن فرعون على هذه العقيدة الباطلة التي تعتقدها. قال: وكل كفور مشرك بإلهه، يعني كذلك دافع عن كل كافر، وآخر طاغ كافر بنبوتي كعاد ونمروذ، وهو الذي جادل إبراهيم عليه السلام، وقوم لصالحين وقوم للوط، ثم أصحاب ليكتي أي أصحاب شعيب، وخاصم لموسى، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت الأقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. قال رحمه الله: هذه الإلزامات التي ذكرها الشيخ في غاية القوة والوضوح، يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرين بالأقدار، ومثل بأمثلة كثيرة يعرفها كل أحد، لأن كثرة الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة، ولأنه لو فرض أنه تأول من ألزم بها بعض هذه الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتها. فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين المعترضين بأقدار الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فلا تغضبون على من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغصب والسرقة، ولا من شتم الأعراض يعني بالقذف، ولا على الزناة وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، ولا على قاذف أو شاهد بالزور، ولا من سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل. ولا على من حكم بالرشوة وجار في حكمه، بل يجب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على الخلق. لماذا؟ لأنهم على اعتقادهم أنه ما حصل هذا منهم إلا لأنه قدر عليهم أو أنهم مجبورون على فعل ذلك. ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد وما سيأتي بعده سيكون يعني سبب لفساد الأرض وفساد الحياة. قال: بل عليك أن تسهل سبيل الكاذبين على ربهم وتعتذر عنهم وإن سعوا في إضلال الناس، بل وجادل عن أئمة الكفر كفرعون وقارون وهامان وكل مشرك وكافر كعاد وثمود ونمروذ وقوم لوط وأصحاب الأيكة وما أشبههم من الكفار المعاندين. بل على قول هؤلاء عليك أن تخاصم جميع الرسل والأنبياء، يعني تكون عدوا لهم ومخاصما لهم، حيث جاهدوا الناس على الإيمان وعاقبوا أهل الجرائم بالقتل والأسر وإقامة الحدود. قال: لأن الخلق كلهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ولفظاتهم ولحظاتهم تحت أقدار الله، يعني ما حصل منهم ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات والمجاهرة بتكذيب الله ورسله وكتبه، حسب الناظر لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي هي غاية المشاقة لله ولرسله وفيها فساد الدين والدنيا والآخرة. وهذه أشياء لازمة لقولهم، لا يستطيعون الهروب والانفكاك عنها، بما أنهم يحتجون بالقدر على فعل المعاصي. إذن هؤلاء كلهم الذين حصل منهم هذه المعاصي وحصلت منهم هذه الذنوب، بل وما هو أشد من ذلك من الوقوع في الكفر إلى آخره، ستكون حجتهم هو الاحتجاج بالقدر وأن الله قدر عليهم ذلك. إذن فكيف يؤاخذون وكيف يعاقبون وكيف يعاتبون إذا كان هذا الاحتجاج صحيح؟ فيتبين من هذا أن هذا احتجاج باطل. قال رحمه الله: وهبك ورفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردى طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى لانصاف بين الرعية، فلا تضمن نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي، قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ لما ذكر الشيخ تلك الإلزامات التي لا محيد لهم عنها، ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخرى، فقال: فلو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين بمعاصي الله المتجرئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك، يعني أن تجعل هذا الأمر مضطردا، وترك عقوبات المعتدين وترك الحدود عن أهل الجرائم بحيث لا يضمن القاتل نفسا ولا الغاصب والمتلف مالا ولا ينصف الحاكم أو الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدر؟ وهل في عقل أحد أو فطرته قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين؟ يعني إذا جاء القاتل يقول: والله أنا قتلت بقدر الله، الله قدر علي أن أقتل، نقول: ما شاء الله، ما عليك شيء، أنت معذور. يأتي السارق يقول: أنا سرقت بقدر الله، قدر الله علي أن أسرق، نقول: الله عفى الله عنك، أنت معذور. ها، ويأتي الآخر ويقول: أنا زنيت وحصل مني زنا بقدر الله، خلاص ما عليك شيء. هل يقول بهذا ويجعل هذا حكما مضطردا في هذه الأمور وهذه المسائل؟ قال: وهل في عقل أحد أو فطرته قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين ما وجه حيلتي وأنا معذور؟ يعني كيف أخذ وعاقب ويقام علي الحد وأنا فعلت هذا بقدر الله. قال فإني وإن خالفت الشرع فقد وافقت القدر. يعني هذا المجرم يقول أنا وإن خالفت الشرع بارتكاب هذه المعصية لكني في نفس الوقت وافقت القدر أن هذا حصل مني بقدر الله. قال وهل هذا إلا تلاعب محض والتهكم صرف، أي خالص. قال ثم قال ويكفيك نقضا ما بحسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمتي. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصتي. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. قال رحمه الله يعني أنه يكفيك نقضا لقولك وإبطالا له، أن الله تعالى يقضي بحكمته الآلام على غير المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائم، هؤلاء غير مكلفين يعني بالأوامر والنواهي، ومع ذلك فإنهم قد يبتلون بشيء من الأمراض وتصيبهم الآلام والأوجاع. قال وهذه الآلام من لوازم الطبيعة، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة، أن من ابتلي بمرض أو أصيب بجرح أو ضرب بشيء أن يتألم ويتوجع. قال تكون صحيحة ومريضة ومرتاحة ومتألمة بحسب ما يعرض للطبيعة من استقامة وانحراف. فإذا كانت أسباب الآلام إذا وجدت تولدت عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام، وإن كان هذا كله بقضاء الله وقدره، لكن كل شيء له سبب. هذه الآلام وإن كانت بقضاء الله لكن لها أسباب من وجود الأمراض وأسباب هذه الآلام. قال وترتبت عليها الأسقام كمن أكل سما ترتب عليه الهلاك. يعني الإنسان صحيح سقيم ما به شيء، أكل سما كان هذا السم سببا في موته وهلاكه. قال أو ألقى نفسه في نار أو مهلكة، لو ألقى بنفسه من مكان مرتفع سيموت، أو ألقى نفسه في النار سيحترق. قال فكفر الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار أو مهلكة، لا بد أن يترتب عليه مقتضاه أثره. فمن أكل السم سيموت، ومن ألقى نفسه في مكان مرتفع كذلك سيسقط ويهلك ويموت. وهكذا من فعل الكفر ومن فعل الجريمة لا بد أن يعاقب بسبب فعلي لهذا الذنب ولهذه المعصية، لأن هذه العقوبة مرتبة على فعل هذا الذنب، كحال من أكل السم وترتب عليه حصول الهلاك. قال فإذا كنت لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في تهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله، يعني ستقول هو الذي أهلك نفسه، كونه أكل السم هو تسبب في قتل نفسه، أو ألقى نفسه في مكان مرتفع سيقول هو الذي أهلك نفسه، ما سيقول هذا يعني بسبب القدر، وإن كان هذا بقدر الله لكن هو تسبب في ذلك. قال فالكفر والمعاصي كذلك بل أبلغ، يعني في مؤاخذة صاحبها بالعقوبة. قال لأن آكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك، يعني قد يسلم إن كان هذا سبب للهلاك، لكن ربما يسلم، قد يأكل السم فيمرض ويعالج بشيء من الأدوية التي تضاد السم فيسلم من الموت، بخلاف من وقع في الكفر أو كذلك من وقع في المعصية. قال بخلاف الكفر وتوابعه فإن آثاره مترتبة عليه قطعا إلا إذا رفعها العبد بتوبة نصوح. قال: ومما يؤيد هذا أنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين، عقوبات يشاهدها كل أحد، إما عقوبات قدرية يوقعها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، يعني بالريح العقيم أو بالصيحة أو بالغرق إلى آخره. قال: وكما يشاهده من سبر أحوال الخلق وتتبع ما جرياتهم وكيف كانت عواقب الباغين والمجرمين أشنع العواقب، وإما عقوبات شرعية بيقتل القاتل ويقطع السارق ويقام الحد بالرجم أو الجلد على الزاني ويجلد الشارب للخمر، هذه عقوبات شرعية يعني من جهة الشرع وضعها الشرع على هذه الذنوب المعاصي حتى تكون زاجرا للوقوع فيها، ومن وقع فيها أدب بإقامة هذا الحد عليه. قال: ويعذر في كثير من المعاصي، الذي عندهم نفس النسخة حقي ويعذر عندكم والصواب يعذر أصحاب النسخة التي مثل نسختي، ويعذر في كثير من المعاصي وهذه عقوبات قدرية شرعية. فهل تقول أيها المعتذر عن العاصين بالقدر إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله حيث أوقع بهم هذه العقوبات وحيث أحل بهم المثلات؟ هل يقول هذا القدري أهلا معذورون وأنهم مظلومون حيث أقيمت عليهم الحدود والعقوبات، أم أنهم تسببوا بذلك، هم الذين سببوا لأنفسهم إقامة هذه العقوبات عليهم لارتكابهم هذه الجرائم؟ قال: فإن قلت ذلك، يعني قلت هؤلاء مظلومين واعتذرت لهم، قال: فإن قلت ذلك فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسله ومحاربة الله مبلغا ما بلغه أحد. وإن رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده، وهي حكمته التي وضعها الله موضعها وجعلها في محلها اللائق بها، وليس لهؤلاء الجنات المعاقبين عذر، بل ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، فالرجوع إلى الحق أحق. قال: وبذلك وغيره يتضح بطلان الاعتذار بالقدر عن المجرمين. قال: وشبيه بهذا أيضا قول الشيخ: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. قال رحمه الله: يعني كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابا للعقوبات، يعني لإقامة العقوبة على الجاني المجرم. قال: فقد جعل الله التوبة وأعمال الخير والدعوات والشفاعات تمحى بها الذنوب، كشفاعة المصلين على الميت وطلب المغفرة له والرحمة من الله، أو كذلك شفاعة الأنبياء والصالحين لمن دخل النار، أو شفاعة رب العالمين. قال: تمحى بها الذنوب وتكشف بها الكروب. فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال العباد خيرها وشرها ترتب عليها آثارها وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا، فكم جلبت أفعال الخير من نعم وكم دفعت من نقم، كذلك أفعال الشر كم حصل بها من عقوبات وكم ترتب عليها من شرور ومصائب. فهذه أمور لا بد منها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل، يعني أن العاصي يستحق الذم والعقوبة والمؤاخذة، وإن تاب كانت توبته وفعله الأعمال الصالحة سبب لمحو هذه الذنوب والعفو عنه وكذلك نيله المغفرة والرحمة، كل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وحكمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفع ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ قال رحمه الله: يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود وقال إن الذنب مقدر علي، فهو مثل قول الذئب والسبع المفترس، ومثل الشرير إذا فعل الشر والعدوان والبغي، وقال هذه طبيعتي فلا لوم علي، يعني فيما فعلته من الشر والاعتداء والبغي وقتل النفس وأخذ المال إلى آخره. قال: فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعقاب، أو نقول خلاص هذه طبيعتك ما عليك شيء؟ ها؟ قال: أم يكون لومه أشد وعقوبته أوكد، لأنه عمل العمل القبيح واتصف بالخلق القبيح، فكان أغلظ جرما وأشد عقوبة ممن فعل جرما عارضا، فإنه يرجى له الرجوع والتوبة، يعني ممن لم يقل ويحتج بأن هذه طبيعته، وإنما يقول غلبت نفسي وغلبتني شهوتي، ويعني إن شاء الله لا أرتكب هذا مرة أخرى، فهذا أخف، جرمه أخف، لأنه يعترف بالخطأ ويعترف بالزلل، بخلاف الأول. قال: بخلاف الشرير الذي طبيعته وقوته متوجهة إلى الشرور والمعاصي. قال: ثم ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا المأزق الحرج، فقال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تعفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجتي. قال رحمه الله: هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ، مستندة إلى الكتاب والسنة. يقول: إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه، فاقصد ربك متضرعا له آناء الليل والنهار، واسأله أن يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني إذا اختلطت الأمور على المرء وما علم الحق من الباطل والهدى من الضلال، فإذا أقبل على الله سبحانه وتعالى بدعائه ومناجاته، وكذلك أقبل عليه بطاعته وعبادته وأخلص في الدعاء، فإن الله عز وجل يوفقه وينور له الطريق ويهديه إلى الصراط المستقيم. قال: ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودع عنك دين العادات والاقتداء بأهل الغضب والضلال. يعني لا تقول أنا متبع لمن كان عليه الآباء والأجداد، فإن هذا من سبل الضلال. قال: وأكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق اتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، وزن بهما أحوالك وأحوال غيرك، كل ما يعرض لك من أقوال أو أفعال تريد معرفة الصواب منها من الخطأ فاعرضها على الكتاب والسنة. قال: فإنهما الميزان العادل غير العائل، فإنك إذا فعلت ذلك، إذا فعلت ذلك حصلت لك بتباشير الخير وأمارات السعادة. وقوله غير العائل يعني غير المائل أو غير الباطل البعيد عن الحق والهدى. قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفة مائلا عن جميع الأديان والبدع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي ارتضاه لرسله وأتباعهم، وهو دين الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك بجميع صوره وأحواله. قال: حتى ختمهم بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله به وله من المحاسن والكمالات ما لم تجتمع في غيره، وقد أخبر عن ربه أن من اتبعه فهو المهتدي السعيد، ومن تولى عنه فهو الضال الطريد. ثم قال: وهذا الذي بينته في هذه الأبيات فيه الدلالة للحيران، وفيه التفاصيل التي يحصل بها الفرقان، والهداية بيد الله، لكنه من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم، لأن الله وعد بذلك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يفتح قلبه للإسلام للهداية ولقبول الحق، والله سبحانه وتعالى يوفقه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الذي يريد الضلال ما يقبل الهدى وما يقبل الحجج والبينات، كما قال الله عز وجل: وما تغني النذر والآيات وما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال رحمه الله: وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. قال: وذلك لأنه عمل في الحقيقة جرمين بل ثلاثة: أحدهما فعله للذنب، ثانيا احتجاجه عليه بالقدر وهو كذب. فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب وهو كذب صريح، فإن الله مكنه من الترك بل فتح له كل باب يصده عن الذنب، وقد أبت نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في الذنب، فالملام عليه لا على ربه. فكونه يحتج بالقدر وأنه أكره على ذلك فهو كذب محض، وفي الحقيقة ما أقدم على فعل المعصية إلا باختياره وإرادته. وكما مر معنا أن الإنسان يفرق يعني في نفسه من فعله للشيء على جهة الاختيار، ومن فعله للشيء على جهة الجبر وعدم الاختيار. وإقدام العبد على فعل المعصية فلا شك ولا ريب بل في قرارة نفس هذا العاصي يعلم أنه ما أقدم عليها إلا باختياره ورغبته وإرادته، فكيف بعد ذلك يحتج بالقدر ويقول قدر الله سبحانه وتعالى علي ذلك حتى لا يلام على فعل هذا الذنب. قال ثالثا: لأنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب والإقامة على ما يسقط علام الغيوب، لأنه كل ما فعل الذنب سيقول أنا مجبور، ما عندي اختيار، ما عندي قدرة، الله قدر علي ذلك، ها؟ وهكذا ينتقل من ذنب إلى ذنب ومن معصية إلى معصية ويحتج بالقدر. قال: فإن هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهد. نعم. قال رحمه الله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا،
فلا نرتضي مشقوطه لمشيئتي. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فترضى فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي. قال رحمه الله: يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ يعني إذا قال هذا المعترض المحتج بالقدر، لو أننا سلمنا أننا لا نحتج بالقدر على فعل المعاصي، أليست هذه المعاصي من قضاء الله وقدره؟ ويجب علينا الرضا بقضاء الله والمعاصي من قضاء الله، فكيف الجواب عن هذا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بهذه الأجوبة. قال: أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما، يعني من المصائب مرض، فقر، موت قريب، موت حبيب، طيب، ذهاب مال، نحو ذلك، قال: من حصول مكروه أو فقد محبوب، فيجب علينا الصبر على ذلك. واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه، يعني الرضا على المصيبة هذا مستحب والواجب هو الصبر، وأما الرضا بالمصيبة هذا منزل أعلى وأرفع، وهي مستحبة وليست بواجبة. قال: لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب، يعني الوجوب الأمر بالرضا على المصائب. قال: لتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. إذا كان الرضا بهذا المعنى فهو واجب، إذا كان المراد بالرضا هو معنى الصبر فهذا واجب، وإن كان المراد به شيء زائد على الصبر فهو مستحب. قال: وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة، وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب. قال: وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ إذن الجواب الأول أن يفرق بين المصائب وبين المعائب، فالرضا على المصائب هذا مستحب، الصبر عليها واجب، والرضا عليها مستحب. أما الرضا على الذنوب والمعائب فهذا لم نؤمر به، يعني ما أمرنا بالشرع أن نرضى ماذا؟ على فعل المعاصي، لا، ما أمرنا بذلك، نحن أمرنا أن نؤمن أنها بقضاء الله وقدره، نعم، لكن نرضى بها هذا لم نؤمر به. هذا الجواب الأول. قال الجواب الثاني: ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. إذا الجواب الثاني أن الله لم يأمرنا بالرضا على المعاصي والكفر، بل نحن مأمورون بكراهتها وبغضها، لأن الله عز وجل يكرهها ولم يرضاها كما في هذه الآية: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يرضاه لهم ولا يحبه لهم أن يكونوا من الكافرين. معنى هذا أن الله يكره الكفر ويسخط الكفر، ونحن كذلك نحب ما يحبه الله ونسخط ما يسخطه الله أو يسخطه الله. قال الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة: الإيمان والطاعة علينا الرضا بها، والكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، والمباحات مستوية الطرفين. إذا الجواب الثالث أن نفرق بين القضاء وبين المقضي، فنرضى بالقضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قضاه جل وعلا بكفر الكافر ومعصية العاصي، وأما المقضي الذي هو فعل العبد للكفر والمعصية فهذا لا نرضاه ولا نحبه بل نكرهه، لأن الله عز وجل يكره ماذا؟ الكفر والمعاصي والذنوب. وأما فعل العبد إن كان إيمان وطاعة فهذا نحبه لأن الله عز وجل يحبه ويرضاه. قال الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، يعني أن الله خلق كل شيء، ومن ذلك الشر والمعاصي والكفر فهي من خلق الله وتضاف إلى الله خلقا وإيجادا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، هو بمعنى إيش؟ الجواب الثالث الرضا بالقضاء. قال نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. قال فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.